ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. تعرف أمة القرآن والسنة كيف تفعل؟ كان لازم عمار هو اللي يعملها في أمة القرآن والسنة. نعم، مشرفة الموقع. طيب بالنسبة لأمة القرآن والسنة ماذا نفعل بها؟ أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع بداية المجتهد الباب الرابع في نواقض الوضوء. مشرفة الموقع في حد تواصل مع حمدي عشان أمة القرآن والسنة، احنا أصلا أيضا لابد ندخل فيها المكسرر فيه، ما دخلنا فيه، فما أدري ماذا أفعل. لو ترسلوا له رسالة أو تتواصلوا معه حتى نعرف ماذا سنفعل. الأخ الكريم بيقول أنا قد سألت سؤالا يا شيخ كذبتني وقلت غير صحيح، لا أدري لماذا، كيف كذبتك؟ ما أدري، استغفر الله، أنا ما أكذب أحدا، لعلك فهمت خطأ أو أنت سألت سؤالا هل يصح أو لا يصح فقلت لك لا يصح، أعوذ بالله أن أتعدى حدودي. حاول إيش؟ سأحاول يعني تقولين ولا تقول ولا إيش؟ كيف تسجيل؟ تسجيل إيش؟ تقطيع الصنبور قطرة قطرة نقطة نقطة بتنزل؟ اجمعوا الكلام عشان أفهم ماذا تريدون. عليكم السلام ورحمة الله. يوسف أحسن الله عليك، رفع الله مقامك، أحبك الله، أحبتنا فيه. ما هو العباد الصغير الأسود كان فيه، بس هو أنت تعرفه؟
كان عمو أحمد فؤاد بعتهم.
طب شوف الأسود الصغير ده لو كده دخله، ماشي، لأنها مسألة مهمة. الآن عشان الفتاوى ستكون بعد هذا. أحبك الله أحبتنا فيه، الله يحفظكم كل سوء. عليكم السلام ورحمة الله. المشرف الموقع ماذا تقول؟ حاول فضلاتكم التسجيل، يعني إيش تريدون؟ ما معنى هذا؟ أنا كلامي بيصل بعد ربع ساعة ولا إيش؟ يعني هو أولا بيدخل على المحيط الهادي وبعدين يرقى عبر الأثير وبعدين يأتي إليكم ولا إيش بالضبط؟ أريد أبدأ. عليكم السلام ورحمة الله. عندك الاسم يا عبد الله، اسم مستخدم متابع بتاع أمة القرآن والسنة؟ لو مشكلة تصل عمار يعطيك إياه. المهم بس عشان يبقى احنا يعلمون انها الان ما يعني على الاقل ماشيين فيه. ربنا يرفع البلاء عن سوريا يا رب، وربنا ياخذ هذا الكافر الموجود هناك الرافضي الخبيث النصيري العلوي. اللهم امين اللهم امين. ثم وبعدين ما النتيجة؟ يعني أبدأ الآن ولا إيش؟ يلا عبد الله، كلم من؟
السلام
عليكم. طيب ممتاز. أي سؤال أي أسئلة ستكون بعد الدرس إن شاء الله. الفتاوى بعد نصف ساعة، بعد نصف ساعة في فتاوى، فصل فتاوى كامل، لكن الآن في درس، وبعد درس ممكن نجيب عن بعض الأسئلة. في بداية المجتهد وصلنا بفضل من ربنا ونعمة إلى الباب الرابع في نواقض، اللهم أمين جزاكم الله خير، في نواقض الوضوء. نواقض الوضوء، نواقض الوضوء معناها مبطلات الوضوء، نواقض الوضوء معناها مبطلات الوضوء أو مفسدات الوضوء، أو مفسدات الوضوء. وفيها النص وفيها الإلحاق، فيها النص وفيها الإلحاق، وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في الكلام على اختلاف العلماء في هذا الباب، لأنه باب مهم، هذا باب مهم لا سيما أنه يتعلق بأعظم أركان الإسلام تأثيرا على الإسلام بعد الشهادتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الصلاة هي عمود الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فإن صلحت أفلح ونجح، وإن فسدت خاب وخسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع فليستكثر أحدكم أو ليستقل. والوضوء من شروط الصلاة، الطهارة من أعظم شروط الصلاة، الخلاف بين العلماء أيهما يقدم، الوقت أم الطهارة. كان على قول جميع أهل العلم خلاف المالكية أن الوقت يقدم، أن الطهارة تقدم على الوقت. فهنا الكلام على الوضوء ومفسدات الوضوء أو مبطلات الوضوء أو نواقض الوضوء، لأنه الإنسان إن لم يعرف ذلك قد ينتقد وضوءه ويصلي على غير طهارة ولا تصح صلاته بذلك، إذ الطهارة شرط أصيل في صحة الصلاة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة وإن كنتم جنبا فالطهروا، إلى آخر الأحاديث. أيضا حديث إلى آخر الآيات، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الأصل في هذا الباب في النواقض، يعني الأصل في هذا الباب قول الله جل في علاء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا أصل أصير في مسألة انتقاد الوضوء. وهذا هذه الآية يعني فيها ما هو متفق عليه بين العلماء، الخروج من السبيلين بما هو متفق عليه في نواقض الوضوء، لا سيما أن هذا الباب له خلاف على ثلاثة أمور سنبينها. المسألة هل هي دائرة على الخارج أو دائرة على المخرج؟ ولو قلنا على الخارج أو المخرج، هل المسألة أيضا تستقيم بالاستواء على المرض والصحة أم أنها هناك تفريق مؤثر في الحكم بالصحة والمرض؟ هذا كله يلملم لنا شمل كلام الأئمة الأربعة. أما الأول فهو كما قلنا الأصل في النواقض مين؟ تابع 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 عمار. طيب لا لا كلم أحمد والله اتصل بحمدي ياخد منه ال امسك خط امسك بس تفضل. كما قلنا الأصل في النواقض قول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، أو لامستم النساء على المشهور بين العلماء في مسألة اللمس، هل هو اللمس مباشرة كما قال الشافعية في قراءة أو لمستم، وحديث ابن عمر أنه حملها على اللمس المباشرة بشرة البشر للبشرة، أو على ما قاله ابن عباس بأن القرآن يكني، وأن المقصود أو لامستم النساء فيها مسألة الجماع، لا سيما أنه الملامسة هنا مفاعلة فلا بد أن يكون الأمر من الطرفين. نعم. واتفقوا في هذا الباب أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، حتى يتوضأ. واتفقوا في هذا الباب على انتقاد الوضوء من البول والغائط والريح والمذي والودي. طبعا هذه كلها متفق عليها، سواء من قال بأن بأن المسألة دائرة على الخارج أو المخرج، متفقون جميعا على أن البول ناقض وأن الغائط والريح والمذي والودي ناقض للوضوء. طبعا هذا كله على إذا كان الخروج على حال الصحة. طبعا التقييد بحال الصحة لأن المالكية يفرقون بين الصحة والمرض، أن المالكية يفرقون بين الصحة والمرض في هذا الباب. والأحناف والشافعية يتفقون على استواء الأمر في حال الصحة وحال المرض في خروج هذه الأربعة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الأولى في انتقاد الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس. هذه مسألة الخلاف فيها ظاهر جدا، لأنه الكلام هنا سيأتي على النزاع، مسألة النزاع، أصل النزاع بينهم في هذا الباب الخارج أو المخرج. فهنا يتأتى الكلام على الخلاف، نبينه إن شاء الله ونبين الأدلة فيه ثم ننظر في الراجح والمرجوح. هو يقول: اختلف علماء الأمصار في انتقاد الوضوء مما يخرج من الجسد من النجس على ثلاثة مذاهب. فاعتبر قوم في ذلك الخارج وحده من أي موضع خرج وعلى أي جهة خرج، وهذا حق. أن هذا القول قول أصحاب الرأي، هذا قول الأحناف الحنفية يعني، وأحمد والثوري، وهؤلاء مفاد أمرهم كل نجاسة تسيل من الجسد يجب منها الوضوء، والمعنى الحجامة تنقض الوضوء، الفصاد اللي يخرج منه الدم ينقض الوضوء، الرعاف ينقض منه الوضوء، وأيضا القيء يكون منه الوضوء. فقد وطعهم أصلا هنا الذين قالوا المسألة على الخارج عندهم ضابط أن يكون كثير ليس بيسير. ليش؟ لأن القاعدة باتفاق أن اليسير معفى عنه، القاعدة باتفاق كل يسير إيش؟ معفى عنه. فإذا كان كل يسير معفى عنه يبقى إذن المسألة دائرة عندهم على الكثير، وهنا سيأتي الخلاف بينهم أيضا في ضابط إيش؟ ضابط الكثير واليسير. لأن الحالة بلا تكلمون على الدم الذي إذا خرج ينقض الوضوء يقولون إيه؟ تجزع منه النفس. والأحناف يتكلمون على قدر الدرهم. طبعا ضابط الكثير والقليل عندهم ها؟ البغري، ما هو والأحناف كذلك. فهم هذا الضابط ليس عليه ثمة إيش؟ ثمة دليل. المسألة هنا سيحكم فيها العرف. وقال أبو يوسف من أصحاب الحنيفة أنه إذا ملأ الفم فيه من القيء يعني الوضوء، ولم يعتبر أحد من هؤلاء اليسير من الدم إلا مجاهد، اليسير من الدم من الدماء يعني. والحق أننا سنبين بالأدلة هذه المسألة كيف الكلام فيها. واعتبر قوم آخرون المخرجين القبل والدبر، فقالوا كل ما خرج من هذين السبيلين فهو ناقض للوضوء من أي شيء خرج من دم أو حصاة أو بلغم على وجه خرج، على أي وجه خرج، على سبيل الصحة أو سبيل المرض. هذا القول هو قول من؟ هو قول الشافعي. ومن أصحاب مالك محمد بن الحكم وافق الشافعي في ذلك، لكن مالك لم يوافق. مالك الأصل عنده في التفريق بين سبيل الصحة وسبيل المرض، وأيضا مالك أيضا يفرق بين المعتاد وغير المعتاد. هذه مهمة جدا هذه المسألة. نعم، المعتاد وغير المعتاد، وأيضا الخارج كان معتادا وغير معتاد، يعني الدود والحصى وغير ذلك ما ينقض عنده. فهو يفرق بين الصحة والمرض، ويفرق أيضا بين ما خرج معتادا أو غير معتاد. واعتبر قوم آخرون الخارج والمخرج وصفة الخروج، فقالوا كل ما خرج من السبيلين مما هو معتاد خروجه هو البول والغائط والمدي والردي والريح، إذا كان خروجه على وجه الصحة فهو ينقض الوضوء. هذا قول مالك. فلم يروا في الدم والحصاة والدود وضوءا ولا في السلس. ليش؟ لأن السلس هم يقولون لا يتوضأ، يعني لا يقولون، مع أن حديث المستحاضة يرد على ذلك، يقولون أن هذا على سبيل المرض ويكون فيه رخصة. وطبعا وجهة النظر عندهم قوية، مقاص الشريحة معهم في هذا الباب، يقولون سيشق وهذا إيش؟ مرض طبعا سيشق. فلذلك قال مالك في التفريق. نعم. هذا الاختلاف سنبين الأدلة في ذلك، لكن المصنف يقول: وسبب الاختلاف أنه لما أجمع المسلمون على انتقاض الوضوء مما يخرج من السبيلين من غائط وبول وريح ومذي لظاهر الكتاب. هذا تكلمنا فيه وأنه متفق. قال الله تعالى: قال وإن كنتم مرضى أو على سبيل أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والأدلة اتفقت على ذلك، ولكن لما تظهرت الأدلة واختلفت وتباينت اختلفت أقوال العلماء وأنظار العلماء في ذلك على احتمالات ثلاثة. أنه يقولون بأنه العلة في النقد أن يكون الحكم إنما علق بأعيان هذه الأشياء، يعني الدم والريح والمذي والوجه يعلق بأعيان هذه الأشياء. وإذا قال بأنها يعني عينت على الأعيان فسيكون الحكم في ذلك كما قلنا التفريق بين المرض وبين الصحة وبين الخليل والكثير، وهذا قول مالك. احتمال الثاني يكون الحكم إنما علق بهذه من جهة أنها أنجاس، أنجاس خارجة، فبغض النظر عن المكان الذي خرجت منه، والطهارة إنما يؤثر فيها النجاسة، وهذا قول الأحناف والحنابلة. احتمال الثالث يكون الحكم أيضا إنما علق من جهة أنها خارجة من هذين السبيلين. لذلك قال فيكون على هذين القولين الخيرين ورود الأمر بالوضوء من تلك أحداث المجمع عليها إنه من باب الخاص أريد به العام، ويكون عند مالك وأصحابه إنما هو من باب الخاص المحمول على خصوصي. أما قول الحنابلة يكون خاص على العام، محمول على العام يعني إيش؟ خاص اللي هو في البول أو الريح أو الودي أو المذي، ده خاص صح كده في الأصناف في هذه المسميات. الحنابلة والشافعية، الحنابلة والأحناف يرونها محمولة عليه على العموم، خاص يراد به العموم. نعم، هنا عشان بس نفرق، خاص يراد به العموم عند من؟ عند الحنابلة وعند الأحناف. ما معناها؟ أن هذا التنصيص على هذه المسميات الخاصة يحمل على العموم، يعني سواء خرج من المخرج أو من غير المخرج، من المخرج أو من غير المخرج، مفهوم هذا الكلام؟ وأما المالكية قالوا هو خاص محمول على خصوصي، والحق أن هذا الكلام هو صحيح. يعني لو قلنا أن الكلام يقف عند المالكية والأحناف والحنابلة، كلام المالكية والأصح، إذ الخاص لابد يحمل على إيش في التأصيل العام؟ على خصوصي، ما لم تدل القرينة على العموم. فالحنابلة ممكن يخرجون من ذلك على أنهم قالوا جاءت القرائن قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، هذا سيأتي إن شاء الله. فشافعي أبو حنيفة اتفق على أن الأمر بها هو من باب الخاص أريد به العام، واختلف أي العام هو الذي قصد به. فمالك يرجح مذهب أن الأصل هو أن يحمل خاص على خصوصي حتى يدل الدليل على خلاف ذلك، وهذا التأصيل العام صراحة. وشافعي محتجب أن المراد بالمخرج لا الخارج باتفاقهم على إجاب الوضوء من الريح الذي يخرج من أسفل، يعني هو بيقول الريح الجشاء والريح يقول سواء، لكن لما كان من المخرج إن كان من أحد السبيلين في الريح فإنه ينقض الوضوء، وإن كان الجشاء من الفم فلا ينقض الوضوء. والحق أنه هناك فرق بينهم، فرق في الصفة في الرائحة في غير ذلك، هناك فرق بينهم، فالإلحاق غير وارد، الإلحاق غير وارد. لكن دعونا الآن نتكلم عن المسألة بتفصيل الأدلة أفضل لنا، لأن هذا الذي سيبين يجعل طالب العلم تتبين له المسألة بجلاء. قلنا أن المسألة هذه النظر فيها إلى ثلاث أمور. الأول هو أن هناك قوم يرون أن نقض الوضوء دائر مع الخارج، دائر مع الخارج على وصف دقيق أيضا أن الخارج نجس وأن النجاسة تؤثر في الطهارة، وهؤلاء لهم أدلة، هؤلاء تمسكوا بأدلة، هذه الأدلة التي تمسكوا بها حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، قاء فتوضأ، والقاء عندهم نجس طبعا، المسألة تكون من تحت المعدة يعني. قاء فتوضأ، ويستدلون أيضا بأن ابن عمر أوجب الوضوء من الرعاف، ابن عمر أوجب الوضوء من الرعاف، وطبعا تسوية المرض والصحة أن النبي أوجب الوضوء على المستحاضة، فاهمين؟ ولا ماذا نفعل؟
لأن المستحاضة ليس
دم علة. هو نعم، هو بس احنا عايزين نؤسس اساسا الان انهم يقولون بان المسألة دائرة على ايش؟ على الخارج لا المخرج، فسيأتون لنا بما خرج من المخرج انه ناقض من الأدلة، وخرج من غير المخرج وايش؟ وهو ناقض، ده اسمه التدليل عليه على ما تبنون، هم يتبنون أن المسألة دائرة على إيه؟ على الخارج، سواء بقى كان من المخرج أو غير المخرج، فمن المخرج سيتفقون مع الآخرين، لكن لابد أن يأتوا بالدليل أيضا على ذلك، لما ليثبت أن المسألة دائرة على إيه؟ على الخارج. فقالوا عندنا قاء فأفطره من الفم، يبقى المسألة دائرة على إيه هنا؟ على الخارج. كلام مفهوم؟ ممتاز. قال ابن عمر أوجب الوضوء في الرعاف، وده بينزل من الأنف، صحيح؟ توضأ هو، خرج وتوضأ، غسل وتوضأ، ماشي. وقالوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تتوضأ، وده المخرج معتاد. فقالوا بقى عندنا المسألة دائرة على الخارج للمخرج، لأنه لما كان الخارج من غير المخرج أمر بالوضوء، ولما كان المخرج ما بأولى أمر بالوضوء. هذا لمن قال بالخارج. طبعا نناقش الأدلة بعد ما نتكلم على الأقوال كلها. القول الثاني هو قول الجمهور الذين قالوا الشافعية والمالكية، طبعا في ضمن يعني أن المسألة لا تنتقد بخروج الخارج ولكن بالمخرج. إنه يقال لم يثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الوضوء من ذلك الخرج الدم والقيء وغيره. هو الحق أننا نقول يعني هؤلاء قالوا أن المسألة دائرة على المخرج للأدلة الكثيرة التي جاءت، أو جاء أحد منكم الغائط، وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن المذي قال منه الوضوء اغسل ذكرك ومذاكرك وتوضأ، والوادي ابن عباس قال من الوادي الإيش الوضوء ولأنه نجس، وأيضا استدلوا على ذلك أن النبي بال فتوضأ، بال عصبة قوم ثم أوتي بالماء ليتوضأ يريد الصلاة. فهذه وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، والحدث فساء أو دراد. وقالوا كل ما ذكرتم لا ينقض الوضوء، إن لم يخرج من الخارج لا ينقض الوضوء. واستدلوا على ذلك بأدلة. الدليل الأول البراءة الأصلية، الأصل عدم النقض، لأن الشرع إذا اعتبر عبادة لا يمكن أن تنقض هذه العبادة إلا إيش بدليل أوضح من شمس النار، وإلا تكون متدنيا. مفهوم الكلام ولا؟ طب نشوف بس الإخوة في المكسر لأنهم دول عليهم العين، فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين أو المسألة غير مفهومة يا ربي. قول لي فهمتم، الحمد لله. طيب ماشي، فهم يقولون عندنا الآن الأصل البراءة الأصلية، وما ثبت وضوء بيقين لا ينتقد إلا بيش بيقود من دليل. الأمر الثاني مع البراءة الأصلية، ما ورد من الأثار المتفق عليها أن عمر بن الخطاب صلى، الحمد لله، صلى بأبي وأمي رضي الله عنه وارضاه، صلى وجرحه يصعب دما ولم يذهب يتوضأ، الحمد لله لم يذهب يتوضأ، ممتاز. عباد بن بشر عمار بن ياسر كان مرابطين، وقام عباد يقرأ حتى رمي بالسهم أو بالرمح وجرحه يصعب دما، ومع ذلك لم يطلع من الصلاة. ولا فرق، لا فرق، ولا ما في الصلاة. شوف عمر الخطاب جرحه يصعب دما، ده يعني أصالة أنه هذا الغبي البئيس التعيس اللعين جرحه بخنجر من برأسين، يا وذاك شارب العسل نزل مثل ما شرب، عالم أنه ميت. حتى الطبيب ماذا قال له؟ قال استخلف يا أمير المؤمنين، المسألة انتهت، استخلف رضي الله عنه وأرضاه. وعمار أيضا الدماء سالت على وجه عباد، الدماء سالت على وجه عمار، لذلك استيقظ، مع ذلك ده كثير. وأيضا البخاري كأنه يتبنى ذلك وأشار إليه بأنه أتى عندما أتى بترجمة تعليقا عن الحسن البصري أنه قال ما زال المسلمون يصلون في جراحته. وأيضا ورد بسند صحيح أن عمر ابن عمر كان يعصر بصرا في وجهه ويصلي ولم يتوضأ. والذي ورد عنه بسند صحيح أنه كان يخرج يغسل المحل ولا يتوضأ ويرجع فيبني على ما مضى. وهذا منهج عائشة رضي الله عنها، وهذا الذي تتبنى عائشة رضي الله عنها وارضاه أيضا في الرعاف، يذهب فيغسل ثم يرجع فيبني على ما مضى، لا يستأنف، يبني على ما مضى. ها وهذا نعم يقولون بذلك، وعائشة ورد عنها ذلك أيضا، وأيضا إذا طبعا هذا شرط أنه لا يكون يستدبر الكعبة القبلة بصدره، وأيضا لا يتكلم، يشترطون الشروط التي من أجل التي تمنع التي انفعلها المرء تبطل صلاة بها فيمنعونه منها. وأما بالنسبة لمسألة القياس، فالقياس في هذا الباب، القياس في هذا الباب المفروض الأحناف يمنعونه أصالة. أصول الفقه عند الأحناف أنه لا إلحاق، ما في قياس في العبادات. والحق أنه هنا في النقد القياس هنا غير وارد. لما العلة غير متحدة في هذا الباب؟ يعني قد يكون الأمر عليه على التعبد فقط، على التعبد. من قال بأن المازي طاهر، ودي رواية ليست بالهينة عند أحمد، وسعيد المسيب قال لو سال على فخذي ما غسلته، سيقول لو قلنا بأنه ينقض الوضوء هو طاهر الآن، وش العلة؟ وش العلة؟ ما في إلا أن يقول غير معقولة، غير أنه يقول الشافعي يقول خرج من المخرج وانتهى، ما عندنا إلا ذلك، خرج من المخرج. نعم. أما أبو حنيفة قالوا بأنه ينتقد الوضوء، واستدل على ذلك كما قلنا بأن الإنسان قاء فتوضأ. صراحة الإجابة على هذا الباب الإجابة سهلة يسيرة جدا، الذين قالوا بالخارج يعني الإجابة يسيرة. أول شيء قاء فتوضأ، هذا فعل، أصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأصل الفعل أصوليا على الراجح الصحيح لا يدل على الوجوب، فنقول فعل ذلك تنزها تقذرا، فعل ذلك استحبابا، لأن الأصل في الفعل الاستحباب من الوجوب، الراجح الاستحباب. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في التراويح لما لم يخرج عليهم في الليلة الرابعة ماذا قال؟ قال خشيت أن تفرض عليكم. فلو كان أصل فعل النبي فرض لكانت فرضا عليهم. ها؟ هذا هو بيّن ذلك. فإذا يبقى نقول بأن قاء فتوضأ غايته فعل النبي، وهو حمال، حتى لو قلنا بالوجوب على ما يقولون فالفعل اعتراه من الاحتمال الايه. نعم اي شيء بس يتشحن، انه شحنه ضعيف. فالاصل بالفعل الاستحباب لا الوجوب. قاء فتوضأ استحبابا، حتى لو قالوا بالوجوب سنقول لهم المسألة ايه حمالة، والدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الايش باستدلال، لا سيما اذا كان الاحتمال قويا، لا سيما اذا كان الاحتمال قويا. اما الاحتمال اذا كان الاحتمال ضعيفا فاننا نقول الاحتمال كلا شيء، يعني لانه ليس كل احتمال يسقط به الايه الاستدلال، والا لن يستقيم لنا دليل. كل احتمال لابد ان يعتري بعض الاحتمال، كل دليل لابد ان يعتري بعض الاحتمال. يبقى قاء فتوضأ نقول الاصل فيه انه على الاستحباب وليس على الوجوب، اذا لا يساعدكم هذا الدليل، لن يسلم من المعارضه، لن يسلم من المعارضه. قال ابن عمر كان يرى وجوب الوضوء من ايش؟ من الدم، من الدم الخارج. فنقول لهم الان الرد عليكم من وجهين. الوجه الاول ثبت عرس المنقش، هذا ليس بصحيح، بل ثبت بالسند الصحيح ان ابن عمر لم يتوضأ من الرعاف وخروج دمه من الأنف، فلو كان يوجبه لأمر بإيش؟ عليكم السلام وبركاته. لو كان يوجبه أسيا، انت متخلفة جدا عن الدروس من ايام، لما قطعت عن الدروس؟ لما؟ وإن أسأل عليك المجالس ما لها شيء، الإساءة هنا ترد إما ترد بمثلها ولك ذلك، وإما أن نعتذر لك، واعتذرنا وأعتذر أيضا، لكن لما انقطعتي؟ أنا سأسألك عن كل الدرس الذي مضى الآن عشان ما تفوت الخير الذي لابد أن تحرصي عليه. يبقى إذن في ابن عمر، قال ابن عمر يقول بوجوب الوضوء من خروج الدم. قلنا ثبت العرش ثم انقش، هذا الرجل الأول، ثبت العرش ثم انقش، لأن ابن عمر كان يأتي الرعاف في الصلاة فيذهب فيغسل الدم من على أنفه ثم يرجع فيصيبني على ما مضى ولم يتوضأ. يبقى وهذا سينقلني إلى التوجيه الثاني، وأقول نعم كان يأمر بالوضوء استحبابا لا وجوبا، غايته أن هذا فعل صاحب، خالفه فعل صاحب آخر أقوى منه درجة، أبوه كان يصلي وجرحه يسحب دما ولم يتوضأ، وهذا كان إيه في مجمع الصحابة، يعني كأننا يمكن أن نحتج به أن هذا إقرار سكوتي، إجماع سكوتي وطبعا عمت الإجماع سكوتي ليس بحجة أصلا، لكن أنا اللي أنا أقصده أنه عمر خالف ابن عمر في إيش؟ في هذا، خالفه أيضا عباد بن بشر، فإن كان فلا يستقيم كما قال الإمام الشافعي، ليس قول أحدهم حجة على 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 الآخر، طالما اختلفوا يبقى إذن القرائن التي تفصل لنا في هذا الباب، والقرائن قد جاءت بأن الدماء ولو خرجت من غير سبيلين لا ينقض الوضوء في هذا الباب. يبقى أبقى لنا أن نقول أن الراجح في هذا الباب النظر إلى المخرج للخارج، لأنه ما نرى يعني احتجم النبي ولم يرد يعني لم يرد في كل احتجام النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعد كل احتجام، لم يرد ذلك. وهذا من الأهمية بمكان، فيكون هنا الأدلة سلمت، وهو مسألة النظر إلى المخرج. يبقى لنا المسألة العظمى في هذا الباب على سبيل المرض، على سبيل الصحة، صحيح؟ الأحناف والشافعية يرون أنه على سواء سبيل المرض أو سبيل الصحة، يعني لو خرج البول سلس أو كانت الاستحاضة نزول الدم استمرار الدم فهذا كله سواء، يعني ينتقد الوضوء ويلزم إيش؟ ويلزم الوضوء. نعم. ويستدلون على ذلك بأن النبي أمر المستحاضة أن تتوضأ، هو طبعا أمرها بالغسل، أمرها بالوضوء في كل صلاة، فكانت تغتسل لكل صلاة. المالكية يرون في التفريق بين المرض والصحة، نعم، يرون أن المرض لا يستلزم الوضوء، يعني لو خرج البول كسلس لا يستلزم الوضوء، يكفيه يعني وضوء واحد. طبعا فيها وجهان هنا الآن، الوجه الأول طبعا هو الوجه الأول هو أن الوضوء من سلس البول كلا وضوء، كيف ذلك؟ الحدث مستمر، والمسألة أنها تلحق به إيش؟
في حالة قالوا إن كان ملازم له
طول الوقت، ملازم طبعا كلمة ملازم،
إذا لم يكن ملازم له
هينزل في نفس الأمر اللي هو الطبيعي، نعم، لكنهم يقولون سلس، يبقى السلس هذه ملازمة. وهنا مقاصد الشريعة تقول برفع الحرج. نعم. وصراحة النظر لمقاصد الشريعة هنا فيه ما فيه من القوة على رفع الحرج، لكن نحن نقول إذا ثبت حديث الاستحاضة انتهى الأمر، إذا جاء نهر الله بطل نهر إيش؟ معقل. لأن مالك يرى أن المرض رخصة، ولأنه يقول بأن المستحاضة لم تؤمر إلا بالغسل فقط، هذا اعتذار مالك، اعتذار مالك أنه لم يبلغه حديث الوضوء لكل صلاة. هو يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بإيه؟ إلا بالغسل، وذلك أن حديث فاطمة بنت أبي حويش لما رأى بالغسل متفق على صحته، واختلف في الزيادة، والزيادة هنا الذي أمرها بإيه؟ بالوضوء لكل صلاة، أمرها بالوضوء. والصحيح الراجح في هذا الباب بأن الصحة والمرض سواء، يعني جميع الأحداث وإن خرجت على جهة المرض، فما قال الأحناف والحنابلة والشافعية أنه يكون منه الوضوء، يكون منه الوضوء سواء على سبيل الصحة أو على سبيل المرض. وأصله وأسه وأساسه هو إيش؟ هو المستحاضة. المستحاضة أمرها هذه زيادة صحيحة، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء لكل صلاة. لكن قد يعترض معترض ويقول وما الفائدة، ما الفائدة مع أن الدم مستمر، أنت كده بتشق عليها في كل ما تسمع كل أذان بعد كل وقت تتوضى، ما الفائدة مع استمرار وجود الإيش الحدث؟ نقول الفائدة أننا إذا قلنا فقد الماء يكون فاقدا حكما أو حقيقة ويجد الماء، صحيح ولا لا؟ كذلك نقول الطهارة قد تكون حكمية وتكون إيش حقيقية. فالشرع اعتبر الطهارة الحكمية هنا بفعلها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء. لما هي مأمورة عند الصلاة أن تكون، شوف وجهة النظر الصحيحة في هذا الباب، هي مأمورة عند كل صلاة أن تأتي بأركان الوضوء. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين وإن كنتم جنبا فالطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأمر بالطهارة، أمر بالطهارة. فهي الآن الأعضاء رفعت عن الحدث، صحيح؟ مع وجود استمرار الحدث عندها قلنا الآن في هذا الباب أن بفعلها قد أتت بما عليها، اتقوا الله ما استطعتم. وإن كان استمرار الحدث ينقض الطهارة كلما قامت بها، فلذلك الشرع اعتبره حكما أنها على الطهارة، لذلك جعلها مؤقتة. جعلها مؤقتة بإيش؟ بالعبادة التي من أجلها تطهر. يا تعصير هو طبعا لو قلنا التكليف بما لا يطاق، بما لا يطاق لا يمكن أن نقول بذلك. لما؟ لأن الأصل أصل التشريع أنه كان يجب الوضوء لكل صلاة، أصل التشريع كما قال ابن عمر وغيره، هذا أصل التشريع. ولذلك النبي صلى الصلاة بوضوء واحد، ولما سأل عمر الخطاب قال إيش؟ عمدا فعلت، ليعلموا أن الوجوب هنا نسخ، بقي إيه؟ الاستحباب اللي هو الأقل. فلو كان في الحق مشقة به أو تكليف بما لا يطاق ما كان مشرعا أولا، فكان مشروع وكان الصحابة يعملون به والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل به، ثم خفف عنهم كما حديث ابن عمر الضعيف، خفف عنهم بذلك فجعل الشرع أن تجديد الوضوء على الاستحباب ليس على الوجوب، على الاستحباب ليس على الوجوب. يبقى إذن لا يمكن أن يقال بأنه تكليف بما لا يطاق، ولذلك قلنا لا يستحب أن تتحفظ وتتوضأ الغسل وجوبا، ويستحب أن تتحفظ وتصلي الصلاة مع السنة التي تتعلق بهذه الصلاة التابعة، لأن التابع تابع يأخذ حكم المتبوع هنا، فتصلي النوافل التابعة. ونقول هنا الآن طهارتك كانت حكمية مؤقتة، إذا انتهيت من العبادة انتهت، بعد ذلك إذا دخل الوقت للصلاة الأخرى تفعلين هذا. عامة الخلاصة بأن الصحيح الراجح في هذا الباب النظر فيها المخرج، لأن الأدلة أكثر أدلة على ذلك، أكثر أدلة، لأن كل الأحداث التي اتفقوا عليها كلها كانت من السبيلين، من السبيلين، مفهوم؟ ولم يرد أدلة أنها من غير السبيلين أمر النبي بالوضوء فيها، غير أنهم تعلقوا بأنه قاء فإيش فأفطر. وقال الحديث صحيح قلنا الاحتمال تعتري، وكان هذا على الاستحباب، هذا غاية فعل النبي أنه على الاستحباب، غاية أن فعل النبي على الاستحباب. تبقى لنا مسألة وحيدة وهي مسألة مالك على الفرق بين المعتاد وغير المعتاد. هم يقولون الدود خروج الحصى أو الدود ده غير معتاد فلا ينقض الوضوء، والمعتاد ينقض الوضوء. صراحة ما في أي دليل يفصل لنا في هذا الباب أثري. قال أننا لو اعتمدنا أن نظر الشرع منصب على المخرج فنقول خرج من المخرج، خرج من المخرج. ولذلك هذا سيجعلنا نتكلم على المزي إذا قالوا بطهارته ما خرج من المخرج أيضا، وأن نقول الريح أيضا هو طاهر وخرج من المخرج. فالأسلم في هذا الباب أن نقول بأنه يستدعي الوضوء، وإن كان للمالكية قوة فيما قالوا، لأنه قالوا هذا نادر والنادر لا إيش الحكم لا ولا دلالة على ذلك، لا دلالة على أنه ينقض الوضوء. لكن كما قلت الريح هي التي تتضمن حديث الدود والحصى وغير ذلك من النادر، لأن الريح كما قلنا ليس بنجس، ومع ذلك ألزمهم الوضوء، الشرع ألزمهم الوضوء به. هذه آخر المسألة. الحمد لله وشكرا.
نعم. أخرج ريحا من
القبل. القبل في خلاف العلماء، المرأة في نساء يخرج ريح من القبل. فهل عليه وضوء أم لا؟ خلاف فقهي في هذا الباب. لكن من قال به بالنادر قال يبقى إذن لا وضوء منه. وصحنا دين الله بأن الجميع الوضوء. إن هو لا يتوضأ منه. لكن هو عامة ابن رشد حتى لا يأتي بالمعتمد في كل المذاهب. يعني من ضعف هنا المسألة في كتاب بداية المجتهد، هو كتاب من أمتع الكتب في هذا الباب، إنه ما بيأخذ المعتمد من أقوال العلماء. يعني ساعات يهم في نسبة القول، قد ينسب القول لأئمة المذاهب ما يكونش معتمد في المذهب، فهمني؟ لكن احنا اصلا هذا الكتاب كله ذهب خالص، على الاقل بيوقف طالب العلم على ايش؟ على مادة النزاع، وينمي لهم الملكة الفقهية، وهذا الذي نريده، هذا الذي نريده. يعني ايش فيها لو اخطأ ان هذا المعتمد او غير معتمد؟ سيراجع ويعرف المعتمد، لكن لما يعرف اصل النزاع ومادة النزاع وكيفية التعامل مع الدليل وكيف استنباط الحكم منه، هذا هو المطلوب اصلا، هذا هو العلم. لان الامام ابن القيم قال اجمع العلماء على ان المقلد ليس بعالم، ليس من اهل العلم، المقلد ليس من اهل العلم. نعم. طيب لو في اسئله تفضلوا. حفظ